نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، مبارك فيك وعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا من الأردن يسأل عن كيفية الاستفادة من قراءة كتب الفقه والاعتقاد المطولة، هل تكون تلخيصها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاة، أما بعد، طبعا الكتب المطولة الإشكالية اللي فيها أنها ربما ما كانت خالصة في تقرير مسائل الفن، ربما كانت فيها أخلاط من العلوم. طبيعة كتب المطولات أن أصحابها يصنفون لأجل الشرح والتطويل والاستدلال والاعتضاد والجواب وهكذا، يعني طبيعتها كذلك. فإذا كانت كذلك هذه كتب مطولة، فطالب العلم يحتاج إلى أن يعرف ما هو الأصل، ما هو الأصول في العلم التي يحتاج أن ينتزعها من الكتاب، وما هي الأمور اللي هي استطرادية، أمور فوائد علمية، ملح وشيء من ذلك، يفرق بين هذه وهذه. يبقى حينئذ، وطبيعة الكتب المطولات بهذه الطريقة، خاصة أن بعض المصنفين عرفوا بهذا، يعني إذا قرأت له قطعا لن يكون الكتاب خالصا فيما كتب، سيكون له عندك أخلاط من العلوم في سوقه للمسألة الواحدة وجوابها وإشكالاتها واعتراض طبيعة يعني بعض العلوم. طالب العلم أو القارئ المستفيد من المطولات هو المفروض يكون واصل هذه المرحلة وهو يعلم كيف يستفيد من هذه المطولات أصلا. الغرض من قراءة المطول ما هو؟ أنا نصيحتي لا يقرأ إنسان المطولات إلا وله عدد من المشاريع العلمية أو من الأشياء الذهنية اللي يريد استحضارها من الكتاب. فمثلا لو كان يريد في كتب الاعتقاد، يريد مثلا يقرأ كتاب اعتقادي مطول، إيش يستغرب منه مثلا؟ هل يريد مثلا لما يقرأ كتاب الاستقامة ولا درء تعارض العقل والنقل والنهج السنة ولا شيء من كتب الاعتقاد المطولة، يعني سيستخرج منها ماذا مثلا؟ سيجد أمامه كثير من قضايا علوم الحديث واللغة والتاريخ والرجال والأسانيد والترح والتعديل والفرق والتيارات والمذاهب، وحتى قضايا الاعتقاد، القضايا العقلية والنقلية وسائل الصفات والقدر، أخلاط. طيب أنت تقرأ الكتاب لأجل ماذا؟ حدد الهدف حتى تركز عليه، لأنك لو أنت لا أنت تريد تستخرج كل ما فيه ستقف عند كل سطر وعند كل صفحة، وهذا سيشتت عليك الوقت، سيذهب عليك أشياء كثيرة من الجهد، لأنه هذا طريقة الانتفاع من تقييد الفوائد حين ننتقل. لكن أما أنت بالضبط قراءتك مطول هذا الكتاب تريد تستخرج أصل مادة معينة، اجعل قراءتك خالصة له، والفوائد اجعلها مثلا تهميشات سريعه في اوراق او اي شيء كنانيش، المهم اي شيء حتى لا تستبد بالوقت، ولا الوقت مهم جدا عندك لجبد المطول هذا. وبهذه الطريقه اللي هو اخراج الاصل، العلم المراد الاصلي من القراءه وهو الماده الاصليه للكتاب عن الماده الفرعيه اللي جاءت تبعا له، هذا مهم جدا في تحريرها والاستفاء من المطولات. بعد ذلك عندك تقييدها او الحاقها بكتاب او الحاقها بكناشة او الحاقها بمواضعها او شيء من ذلك، هذا شيء اخر. طبعا اغراض القراءات المطولة اما بحثية، وهذا اغراض الباحث يعرف يتوجه للكتاب ويستخرج ما يريده في بحثه، واما احيانا لا فائدة يريد الزيادة في العلم، وحين هو هذا اللي غالبا لا ما تفرق عنده ما هو اصل في الباب وما هو ليس اصل، لانه يريد اصلا الفائدة، فهو سيقيد الفوائد ايما كانت اصلية وغير اصلية سيقيدها. والمقصود أن من قرأ الكتب المطولة ليكن له فيها غرض معين، ثم هو يكون عنده آلة للانتفاع وتوظيف لهذه الفوائد التي خرجت معهم. وحينئذ، لأنه عندنا كثير من الأحيان تقرأ كتاب تريد تستخرج منه معين، وإذا به الكتاب هذا يفتح لك باب آخر من أبواب التصنيف، يستطيع جمع المادة من خلال قراءة الكتاب وإخراجه على بجواره. وكم من كاتب كتب كتابا قال أنه لا ما كنت قاصد له في الأصل، ولكن لما كنت أعد بحثي في الموضوع الفلاني وقرأت فيه كذا تجمعت عندي مادة وجدتها كثيرة وتنفع لإخراج كتاب في الموضوع الفلاني، تجمعت من خلال قراءتي في هذا. وهذا جميل، هذا من أبواب فتح مغاليق الموضوعات اللي يتصنف فيها وما يحتاج إلى تصنيف وكتابة. بعض الناس يقولون إيش نكتب في ماذا؟ ترى هذا من الأبواب أن تقرأ في المطولات أو تقرأ طويلا وتستخرج مواد تراها تجد عندك مواد غزيرة لجانب معين ما خدم أو ما كتب فيه أو ما جمع فيه أو ما حررت في مسائل أو شيء من ذلك، سيتبين لك من خلال القراءة إن شاء الله. وهكذا ومنازع الناس في الاستفادة من مطولات مختلفة لا يستوون، ولهذا كل من كتب في ذلك فإنما يحكي تجربته فقط. فالاستفادة من تجارب الناس في الباب جيدة، لكن الخضوع له لها ومحاولة المحاكاة أو التقليد فإنه ربما كانت غير نافعة، يعني غير مجدية لك أنت. تمام، المطلوب أن محاذاتها لا محاكاتها. المحاذاة أنك يعني تستلهم الطريقة كيف حتى أنت تكون مستفيد من الطريقة، أما محاكاتها من حيث أنك كما فعل ربما كانت مفيدة لك. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
طيب شيخنا، هذا في مطولات اللي فيها عدة فنون، مطولات التي يعني خالص لشيء واحد مثلا كشرح المنتهى البهوتي وكذا وخالص بالفقه.
أي جميل. طب هذه الكتب هذه مذهبية صرفة، هذه أصلاً مصرية صرفة، أصلاً طالع يقرأها إما لضبط المذهب أو تحريره أو شيء من ذلك، ولن يقرأ شيء لن يعني يقرأ شيء آخر يريد في هذه الكتب اللي هي المذهبية الصرفة، يعني ما لا يمكن يقرأ فيها مثلاً. لكن لو قال مثلاً هو يريد أن يستخرج الآثار المذكورة في هذا الكتاب مثالاً، أو ما عزي الروايات شاذة، شيء عمل تصنيفي معين، ممكن. لكن مثلا ما يمكن واحد يتطلب علم في علم ثاني، مثلا اريد ان اتطلب مثلا علم الفقه في كتب في شروح الاجرميه والالفيه، ما يعني هذا ليس مضانا، ما يقول والله جيت استنبط كذا. لكن لو كان الكتب اصلا خليط من العلوم هذا ممكن يستخرج منها، وغالبا شروح التفاسير وشروح السنه عموما يعني شروح، والكتب المطوله المصنفه المطوله عموما في الردود والجواب غالبا تجد خليط من العلوم، هذا الغالب يعني، هذه ممكن إنسان يخرج منها مادة تأليفية تصنيفية ممتازة جدا لعام من الأعلام أو لفن من الفنون أو شيء من ذلك. وترى مر معنا مرارا وكررنا أن هذا نماذج مرت معنا أنهم ألفوا وصنفوا كتبا ما كانت هي المقصودة في القراءة والبحث، إنما لما اجتمعت المادة من خلال القراءة مادة علمية تصلح للبحث كتبوا فيها. وسيمر معنا اليوم مثال لذلك. نبدأ
بسم الله.
هذا اليوم يا ولدي من الكتب الحقيقة من إبداعات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري وفقه الله، وهو كاتب وباحث متميز وقلمه سيال، وهو ممن يحسن اقتناص النصوص وتوظيفها أيضا، وله عناية خاصة في بكتب الشافعي والقراءة فيها، أراد بها تمتين أصل يقرأ لأصول الشافعي. شوف الآن كلام وين الكلام، على أن يوجد متن عندنا هو من أصل الشافعي الذي نص عليه في مسائل الأصول وقضايا الأصول فقط، هذا عندنا. القصد منه ما هو؟ القصد منه جمع كلام الشافعي في محل واحد والنظر فيه في محل واحد، لأن جمع كلام الإمام في محل واحد يجعل القضية واضحة جدا، إذ لأن الإمام ربما قرر في محل وكان في المحل الآخر رجع عنه أو عاضده أو أي ما كان، لكن يكون إما تقريراته متتابعة هي مساندة بعضها البعض، أو أن فيها رجوع أو فيها استثناءات أو فيها شيء من ذلك. جمع كلام الشافعي رحمه الله، أراد أن يجمع كلام الشافعي في محل واحد كله، وطبعا كلام الشافعي الأصولي مما يتعلق بالأصول، فذهب إلى كتب الشافعي فعل التالي، جاب إلى كتاب الرسالة وقرأها كاملة، طبعا هو الأصل عندنا لأنه أصنفها في الأصول، ثم بعد ذلك جاء إلى كتب الشافعي الأخرى كاملة من المطبوع ككتاب الأم وما يحتوي من مقدمات وغيرها كلها قرأها وقرأ غير ذلك. فلما انتهى من كتب الشافعي تماما ذهب إلى كتب تلاميذ الشافعي المزني والبويطي فقرأ كتبهم، ثم لما ذهب إلى منظري المذهب أو أكثر علماء الشافعية عناية بنصوص الشافعي كالبيهقي، فإنه يعتبر يعني لا من لم يكن في زمانه أحد أعلم رسول الشافعي منه، حتى قال الجويني كل أحد له كل شافعي للشافعي عليه منا إلا البيهقي فله على الشافعي منا، بحكم ما اعتنى من جمع نصوصي وتبويبها وحسن ترتيبها فاجتمعت في كتبه الطوال كلام الشافعي كثيرا. فقرأ كتب الشافعي ثم قرأ كتب الخطيب البغدادي لأنه أيضا شافعي، واستخرج منها طبعا قرأ ما يتعلق بما هي مظنة لنقل نصوص الشافعي، واستخرج منها نصوص الشافعي في قضايا الأصولية، ثم قرأ بعد ذلك بعض الكتب التي تكثر من النقل عن الشافعي ككتب ابن عبد البر جامع العلوم والحكم، كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، واستخرج منها ذلك. لما انتهى أنا عارف
استذكار أو ماذا؟
جامع جامع بيان علم وفضله في هذا الكتاب. نعم. المقصود لأنه كلام على القضايا الأصولية. المقصود فلما استخرجها بالكامل جمعها بالكامل أخذ يرتبها ترتيبا بديعا جدا. طبعا بدأ بمقدمة فيها منزلة الإمام الشافعي الأصولية منزلته، ثم مجمل قضايا الشافعي الأصولية التي يطرقها، ثم بعد ذلك تكلم عن طريقته في المجرد وكيف فعل وما جرد من المصنفات شيء من ذلك. ثم بدأ يبوب، بدأ بخطبة الشافعي في كتاب الرسالة وضعها كما هي كاملة، ثم بعد ذلك بدأ يبوب التبويبات الأصولية المشهورة على ما في كتاب الرسالة، وبدأ بما كان يبوب له الشافعي رحمه الله. وطريقته كالتالي: أنه يجمع نص الشافعي الأصل الذي نص عليه، هو كتابه فقط جرده لما نص عليه الشافعي كنص أصولي كذا، ينص نص أصولي يقول. أما الذي هو تخريج على فروعه، يعني قال ربما مثل شرع من قبلنا قال له فروع بناها على هذا، لكن ما في نص أصولي خرج منه حتى نجعله أصلا، إنما هو خرج تخريجا والأصحاب يفعلون ذلك. وهذا جد، قال أنا لا، هذا لنا محل اجتهاد ربما يحصل فيها نزاع أو لا تسليم من عدم تسليم، هذا قال لن أدخل فيها لأن أريد ما نص عليه، لأن لا تحتاج إلى محاكمة للنص عليه الشافعي. جاء إلى ما نص عليه على أنه أصل من الأصول وجمعها، فأتى بالنص هذا في الطريقة. يأتي أولا عند الباب الأول، عندما إذا ذكر الباب الأول أو المقال، هذا مثاله القول في حجية السنة، هذا مثال لطريقته في التصنيف. يقول القول في حجية السنة: قال الشافعي يأتي بأمت النص وأوعبه مما ذكره الشافعي وهو أصل، يجعله شوف أول الكلام هذا يريد مثل المتن الذي يحفظ، ثم بعد ما ينتهي منه هذا أجمع كلام الشافعي في هذا الأصل في حيث ما ورد، شوف قال في كتاب جمع العلم، يضع تحتك هذه النجمات اللي إن شاء الله يظهر للجمهور هذه النجمات، هذا الفاصل، ثم بعد أن ينتهي من الفاصل ها هنا كل كلام للشافعي فيما جرده أو فيما وجده منقولا عنه مما يخدم هذه القضية فإنه يذكره تباعا. شوف قال في كتاب كذا، قال في كتاب كذا، هذا كلام الشافعي، قال ثم كلام غيره بعد ذلك يأتي، قال وكلام غيره، وهكذا بهذه الطريقة حتى
كلام غيره عنه عن الشافعي،
عنه طبعا، ممن نقل نصه، نص الشافعي مما ذكرنا من الكتب الآن تنقل منصوص الشافعي تنقلها، ثم ما هو قال جعله مجردا لكلام الشافعي فما أدخل كلامه إلا نادرا لما يريد مثل هذه مثلا يبين لك. وقال في القديم لما قال له مخالفه في مسألة، فهذا حتى يبين لك سوق هذا النص كيف جاء، هذا يريده الآن. أما التعليق مما يحتاج إلى تعليق وشيء فإنه جعله في الهامش، ففيه شيء من التنبيهات والتنكيتات العلمية والملح ما يحتاج إليها من رجل خبير وفق الله جرت كتب الشافعي. كل الكلام شوف هذا قول القول في التدليس، قال الشافعي الرسالة فينقله وهو أصل متين متن أوسع كلام، ثم ينقل كلام غيره، وبهذه الطريقة كل الكتاب يسير. وفي آخره كتب خاتمة فيها وصية الشافعي من كلام الشافعي نقلها كما هي. طبعا الكتاب بعنوان، شو نحن تكلمنا عن الكتاب كامل ولسه ما قرأنا العنوان، الكتاب بعنوان مجرد مقالات الشافعي في الأصول. طبعا إيش الفائدة لو وقع قال فيه رسالة؟ ما الفائدة من جمع مجرد المقالات؟ ومجرد مقالات يعني ما أدخل فيها لا التخريجات ولا القضايا الفقهية ولا لا، مجرد مقالات الأصول ما نص عليه أنه أصل من الأصول. الأول جمع كلام الشافعي محل واحد، لأن الشافعي حتى أحيانا في الرسالة المسألة الواحدة يفرق الكلام فيها بحسب الجدل والمناظرة مع مخالفيه والخصوم، فهو يجمعها في محل واحد حتى تتسق الكلام، ثم يرتبها ترتيبا منطقيا حتى يظهر سوق الكلام وترتيبه، هذا واحد. اثنين، حتى يحاكم قول غيره ممن نقل عن الشافعي من الشافعية وغيره مما خرجوا بعض الأصول للشافعي على بعض فروعه، هذه نحاكمها إلى منصوصه، هذا من فوائد معرفة المنصوص الآن عندنا. ما اختلف في النقل عن الشافعي لما تجمع كلام الشافعي تحاكم ما اختلف فيه، وهذه فوائدها كبيرة جدا. ثم أنه جمع كلام، طبعا مما جمع كلام الزركشي في البحر المحيط، هذا كان من الموارد له أيضا، وفقه الله الذي قام على جردها وجمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري ابن سعد بن عبد الله الشهري وفقهم الله، والكتاب من الاستفسارات مركز البيان وفقهم الله، وهو قال إنه جمع كلام الإمام واحد في قضية مثل الأصول ومحاكمتها مقارنة لكلام أئمة هذا دراسات مبحوثة، لكن قال أما مسلك آخر وهو جمع كلامه هو وجعله متنا بحيث يكون الكتاب خالصا له، قال هذا الطريق هي اللي طرقته في هذا الباب. ونحن نتمنى إن شاء الله إنه تتلوها مشاريع على نفس المنوال لما فيها من الإفادة، وإن كان هو ذكر لماذا الشافعي، يعني لماذا اختار الشافعي هو بالذات، طبعا لأنه أول من ألف في الأصول، ولأن العلماء عكفوا على كتابه وألف مصنفات فيها، ولأنه إمام في زمانه وهو مجدد، وأشياء كثيرة ذكر في المقدمة، الكتاب مطبوع في مجلد وفقه الله. هذا سلمك الله بحث أو كتابة نتجت من القراءة الأولى. أما هو لما قرأ كل كتب الشافعي وقرأ ما يتعلق بالشافعي حتى يستنبط يعني كتب آداب ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم يعني مما كتبوا فيها والكتب المصنفات في مناقب الشافعي وآدابه من أكثر ما يكون ممن أفرد بالترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، فهو قرأها فخرج ب قال خرجت بأشياء فوائد ملح أشياء عجيبة فيما يتعلق بشخصية الشافعي العبقرية. الآن هو رجل يعتبر من أفذاذ القرن أفذاذ زمانه وعصره. طيب كيف تولد عندنا هذا النموذج العبقري عندنا؟ كيف تولد عندنا النموذج العبقري هذا؟ فأحب أن يكتب ترجمة للشافعي ليست على الطريقة المسلوكة والمطروقة في كتب التراجم من حيث مفاريد الحياة، المفاريد قضايا الحياة مولده ونشأته، لا ليست هذه اللي هي الطريقة الرتيبة المعروفة، لا ما أرادها، ولا شيوخه وتلاميذه مصنفاته الطريقة المألوفة هذه كلها استبعدها. ولهذا هو هذا مصنف عبقري في عبقرية الشافعي، أراد أن يطرق الباب باب الترجمة بطريقة غير مألوفة، وهذه العبقرية أن تنظر إلى شيء المألوف بطريقة غير مألوفة ويقول هذه العبقرية. طبعا هو قال العبقري، هو قدم مقدمة لماذا العبقرية، ذكر الثعالب وغيره، قال هي الحذق مع التجويد، يعني هذه لا يقال عنه عبقري. قال لكن الحقيقة عندنا اللي يجمع ثلاث صفات هو العبقري، اللي هي الاستعدادات الفطرية والتوسع المعرفي الكبير والتأثير، قوة التأثير النوعي. قال هذه الثلاثة اللي اجتمعت في واحد فهو عبقري. هو أراد يستجلي القراءة في هذه الشخصية ليستنطق الشخصية هذه ويستخرج منها مواطن العبقرية. كيف خرجت العبقرية هذه عندنا؟ لأجل حتى أن لأجل أنها يحاذى مثل، يعني قد لا يستطيع أن يحاكي الشافعي في كل ما فعل فيفعل كما فعل بالضبط، لا، لكن نحن نريد غرس عبقريات. والإنسان ربما كان من نفسه يتولد، ربما كان هو نفسه عنده استعداد فطري كبير لكنه سبحان الله ما حصل حسن التوجيه. ولهذا هذا يفسر لك بعض العلماء طلبوا العلم متأخرا، لأنهم لما طلبوا العلم تفتقت أذانهم على الطريقة ولا ما حد وجههم من الصغر. سماه عبقرية الإمام الشافعي المدد والمداد. طبعا قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله في التكوين الشخصي للشافعي، كيف تكونت عبقرية بداية من بيّن فين ولد وثم رحلاته من لقي وهذا طريقته يعني. ثم بعد ذلك طبعا هو تكلم عن عبقرية في المعين، عبقرية كذا، عبقرية النظر، عبقرية الحجاج، عبقرية كذا، ثناول الشيوخ عليه وهو صغير وأشياء من هذا. القسم الثاني في التأثير، يعني عبقريته كيف ظهرت في تأثيره على من جاء بعده أو من حوله. فالقسم في الكتاب قسمان، في التأثر وفي التأثير، اللي هو المدد والمداد. المدد الذي مده بالعبقرية هذه، ثم مداده هو لغيره بعبقريته، ولا سمى المدد والمداد. فالكتاب إلى قسمين، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري من مستشارات مركز البيان. شوف ولدي، شوف هذا، طبعا ما عندنا فصول وأبواب، لا هذا شوف إن شاء الله يبان الأخوة، شوف مدخل العبقرية، هذه عناوين كلها لو تقرأها لوحدها ما كان تخرج بشيء، يعني تقول إيش يبغى. لازم تقرأ في الداخل جغرافية العبقرية، يعني كيف تنقل وذهب ولقي العلماء هنا وهناك. هذا القسم الأول، الدعائم والعبقرية، شوف طليعة العبقرية، مشروع العبقرية، صحاب العبقرية، وانت ماشي مع العبقريات هاي بالطريقة هو. لكن تدخل في الكتاب واضح الكلام جدا. بالقسم الثاني هو اتصال العبقرية وانفصالها، اللي هو المدارس، التي المدرسة العراقية اليمنية الحجازية عموما والمكية والمدنية والعراقية، ثم بعد ذلك اتصاله بعلم الحديث، وهكذا إلى أن يأتي إلى آخر شيء خلاصة تيمية تتكلم عنها. والكتاب الحقيقة فيه من حسن البيان واستنطاق المنصوصات، يعني ربما مر الإنسان على بعض المنقولات هنا وما توقف عندها، مثل ما توقف أخونا الشيخ مشاري وفقه الله، وهو صاحب قلم بديع في استظهار ما تحت الأسطر لأجل استجلاء الفكرة وبيانها ووضوحها حتى تكون ظاهرة واضحة، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز البيان، وفقكم الله. هذا
الشيخ أبي مشاري الشيثري له محاضرة بعلوم عبقرية الإمام الشافعي المطولة، يعني هي أشبه بالخلاصة لهذا الكتاب.
لا، هو يقول دعيت أنا، يقول أنا دعيت إلى 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 بعض الإلقاء، محاضرة أو شيء في ندوة أو شيء من ذلك، ولأني كن لي عناية، قال فجمعت أشياء وكذا، قال فإذا بها ما شاء الله تبارك الله يعني تصلح مؤلف، قال فجد وجودها وحررها وزاد فيها أشياء وجمع ما عنده وأخرجها في هذا الكتاب. وهذا بس نتاج لقراءة ما كان المقصود، ما كانت هي المقصودة. شوف هذا نتاج آخر، عرفت؟ هذا مثل التوأم. الأول هو الأصل والثاني تبع. هذا أيضا بحث له آخر، وهو أراد به الموازنة بين أهم المتون الأصولية وهي ثلاث أصول ثلاث متون. الأول كان مختصر ابن الحاجب، والثاني كان منهاج البيضاوي ومنهاج الأصول، والثالث جمع الجوامع. مختصر هو ذكر أن هذه سليلة بيوت علمية أصولية معروفة. قال إنه الرازي، قال الرازي الحاصل المحصول هم اختصار الرازي، جاء البيضاوي ولخص كتاب الرازي، هو ليس مباشرة بل لخصه من الحاصل أصلا، فهو سليل المدرسة. فخلاصة ما في المدرسة الرازية هو في منهاج الوصول مع حسن ترتيب وأشياء من هذه، ذكر مزاياه. وأما ابن الحاجب فقد لخص كتاب، اختصر كتاب الآمدي. الآمدي والرازي يعتبران مدرستان في نفس القرن 606 و 631 الوفاة. هذا ابن الحاجب لخص كلام الآمدي واختصر كتابه الأصل للإحكام، اختصر معنى الآمدي اختصر منتهى السول، اختصر الإحكام. ثم اختصر منتهى سوء الأمل ابن الحاجب، اختصره في المختصر، فهذا مختصر كبير وهذا مختصر صغير. المختصر الصغير الذي صار يعرف بمختصر المنتهى هو الذي عول عليه العلماء وكثر عليه الشراح والتحشي، هو هذا الأصل. جاء ابن السبكي التاجي ابن السبكي من بعد وشرح الكتابين، في الأول سمى رفع الحاجب عن مختصر بالحاجب، والثاني سمى لبها شرح المنهاج، بدأ بها أبوه قليلا ثم هو كمل الكتاب. لما أوعب الكلام تحريرا وشرحا وتعليقا وأشياء، وجد أنه من المناسب يجمع هو متن آخر من كلا الشرحين، فجمع كتابه ثم جمع الجوامع. ولهذا لما قال في المقدمة أن جمعتهم 100 مصنف، هو يقصد 100 مصنف اللي كتبها في الشروح في شرح في الشرحين، هو الحقيقة هاي الأصل ومادة الكتابين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري وفقه الله أراد أن يعقد مقارنة وموازنة بين هذه الثلاثة، لأن سار عليها المدار الكتب الأصولية فيما جاء بعدها، وسمى كتابه الموازنة بين المختصرات الأصولية المختصر لابن الحاجب والمنهاج البيضاوي وجمع الجوامع ابن السبكي أنموذجا. الكتاب طبعا جعله 10 عناصر، الكتاب جعله 10 عناصر اللي هي محل الدراسة، فشرح طبعا عرب بها كلها، ثم تكلم عن مسألة الاستمداد، كل كتاب يعني استمد الترتيب ترتيبها، ثم العرض والاستدلال والزوائد والحدود، ثم بعد ذلك الصياغة وتحرير الخلاف وتحرير الأقوال، ثم الاختيار. 10 بنود، كل بند يأتي إليه يذكر مثلا ماذا فعل ابن الحاجب لأنه أقدم وفاته، ثم ماذا فعل في مختصر، هذا ما فعل البيضاوي، ثم ما فعل هذا، ثم موازنة كل واحد منها يوازن، يطلع موازنة بين الثلاثة يخرج بالنتيجة معينة، حتى أن هذه النتيجة في آخرها صنع لها مثل ها شوف هذه مثال، هذا جدول أخير عقبه بإحصائية، خلينا من هذه النتائج اللي كان في الخاتمة، ذكر النتائج لها خلاصات لكل ما مضى، أيهم الأكثر استمدادا، أيهم الأكثر ذكر الأقوال، أيهم الأحسن صياغة، أيهم الأحسن ترتيبا، كلها كان في الخلاصة. ثم عقبها بعد ذلك بهذا الجدول الملحق يسمى منهج الإحصاء، وهو عبارة عن يأتي بالكتب الثلاثة ويذكر مثلا أعلام الحنفية، صاحب مختصر ذكر هؤلاء، وهذا طبعا عدد المرات اللي جنبه، وهذا المختصر، وهذا المالكية، الحنابلة ولا واحد ذكرهم لكنها جميلة جدا، جزاء الله خير. الكتاب من إصدارات مركز تكوين وفقهم الله.
طيب نستاذنك شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الشيخ مشاري بن سعد الشثري باحث دكتوراه في الفقه وصوله بجامعة الملك سعود، حياك الله شيخ مشاري. أهلا
وسهلا حياكم الله.
نرحب بكم شيخ مشاري معنا في هذا البرنامج، ولو تحدثون شيخ مشاري كيفية اختياركم للعناوين التي تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
أسعدك الله وأسعد الشيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعيد بمشاركتكم في هذا البرنامج النافع الماتع.
بارك الله فيك.
لا أحب أن أطيل حتى لا يعني أقطع كلام الشيخ حسبه الله وتعالى، لكن الذي يثير الباحث للكتابة والتأليف هو اشتغاله المعرفي، يعني من خلال قراءته، من خلال مدارسته مع أقرانه، يتكشف من خلال ذلك كله قضايا مشكلة أو ثغرات معينة. صحيح. أو أمور محددة تستحق أن يوليها الباحث اهتمام خاص، أو يرى أن هناك مواد علمية عالية تستحق أن تقدم بحيثية معينة، لأن الجمهور الذي يخاطب الباحث ليس بالضرورة هو ذات الجمهور بإمكانياته، ليس هو ذات الجمهور المتقدم. فهناك استغلالات متعددة وأغراض للتأليف متنوعة هي التي يقصد إليها الباحث. بالنسبة لي غالبا هذه الكتب التي أعانني الله عليها هي لم تكن يعني تأتي صدفة، وإنما هي أشبه باشتغالات من وحي التخصص الذي أعمل فيه.
ما شاء الله.
تواجهني بعض الأمور التي أشعر أنها بحاجة إلى تسليط للنظر فأتتبعها. ثم البحث المعين، البحث الواحد يفتح على صحيح. الباحث آفاقا وآمادا وهكذا شأن العلم، يعني آخذ بعضها بحجز
صحيح.
بحجز بعض.
طيب الشيخ مشاري مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور السرور.
نحن والله سعداء اليوم بمداخلتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وانت ذكرت الله يجزاك خير في مقدمتك، شكرت بعض أصحابك وخلانك وقلت هؤلاء الأصفياء الأوفياء الأولياء ومدري كيف، يعني أوصاف كذا، وقلت هذول دائما مذاكرة العلم معهم وشيء. فأنت تؤكد الآن على مذاكرة العلم، أحيانا ربما يتولد من المذاكرة فعلا مسائل وقضايا بحثية وموضوعات تحتاج إلى بحث من مذاكرة العلم.
صحيح، يعني المذاكرة هي عبارة عن تلاقي عقول.
صحيح،
طالب العلم بمفرده إذا فتش ونظر تغيب عنها أشياء كثيرة لا يتنبه لها إلا إذا شارك بعلمه علوم الآخرين.
أحسنت.
لذلك من الضرورة بمكان أن يكون لطالب العلم مجموعة يذاكرهم ويلاقح عقولهم حتى يكون من نتاج هذه المذاكرة والمدارسة العلمية
صحيح.
يعني إنضاج للمعلومات السابقة وأيضا إمداد معلومات جديدة،
ويسجل ويصير تسجيل للأشياء المبتكرة. جميل، وتقيد. أنا بالله بالله أباك تنصح ولدي، نحن دائما في السيارة نتناقش وتجيب له أفكار كذا بحثية، مع النقاش تطلع أفكار يقول هذا محل بحث وهذا يصلح دكتوراه، لكن الله يديه ما يقيد. الله يعطيك العافية يا شيخ مشاري. أنت ما ذكرت لك كم كتاب لك حتى الآن؟
صدر لي حتى الآن الحمد لله تقريبا 6 كتب، والسابعها عبارة عن تحرير وليس تأليف.
ما شاء الله. طيب أول كتاب لك ما هو؟
أول كتاب هو غمرات الأصول.
أي ما شاء الله،
مهام والعلاق في علم أصول الفقه.
ما شاء الله،
يعني قصدت بهذا الكتاب يعني استخلاص القضايا المنهجية المشكلة في الكتب الأصولية.
صحيح،
يعني هو لا يبحث المسائل الأصولية عينها، لا صدق. يعني يبحث المسائل الأصولية التي تعد أسسا لهذا العلم.
جميل. طيب
يعني
شيخ،
مثلا الوظيفة الأصولية التي يبحثها هذا العلم، أركان هذا العلم من جهة السؤال المرجعية، هذا متعلق بسؤال الدليل أو الدلالات أو مسار النظر الفقهي، العلاقة بين الفقه والأصول، هي قضايا كلية منهجية حاولت أن أقدمها في ثوب يتناسب مع القارئ المعاصر، سواء كان يعني من طلاب العلوم الشرعية أو حتى المستوى المجرة الثقافية.
نحن إن شاء الله سنعرف بها شيخ مشاري، سنعرف به. لكن السؤال يا شيخ، ما أحب كتبك إليك يعني مما ظهر حتى الآن؟
طبعا من الشائع عند أي مؤلف يواجه هذا السؤال يقول الكتب كالأبناء لا تفاضل بينهم.
إيه لا، دعك من هذا.
أنا أفضل كتابين، ليس تفضيلا معرفيا وإنما تفضيل وجداني ليس إلا.
أيوة.
يعني ارتياض العلوم.
ما شاء الله.
والسبب ذلك أنه قربني إلى قلوب كثير من طلبة العلم.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل.
يعني أسعد كثيرا حينما أزور معرض كتاب أو يعني أرود مجلسا يجمع طلاب العلم فيذكرون هذا الكتاب وأنه كان وسيلة لمعرفتهم به. والمرء يفرح أن يكون لديه يعني أقرب من طلاب العلم يتجاوبون معه ويرى في كلماتهم أصداء ما كتب، خاصة هذا الكتاب هو في المقام الأول يعالج هموم طلبة العلم.
صحيح.
أنا بثثت همي فوجدت طلابا استقبلوا هذا الهم وبادلوني نفس الشعور.
أحسنت أحسنت. والثاني؟
الكتاب الثاني مجرد مقالات الشافعي في الأصول.
إن شاء الله.
وسبب ذلك أنه كان يعني بوابتي إلى تراث هذا الإمام رضي الله عنه وارضاه.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ،
من هذه الجهة يعني أحب هذين الكتابين على وجه الخصوص.
طيب يا شيخ، أنت لك ما شاء الله تبارك الله كتابات نقدية عالية الجودة تنشرها في الفيس والنت وأشياء في الأماكن هذه، وأنت ما شاء الله عليك تتبع بعض القضايا هنا وهناك وبعض ما يخرج من مصنفات أو أفكار معينة وكذا، ولك جهد يعني مشكور في هذا الباب. ما تفكر تجمع هذه المقالات مثلا في مجلد أو شيء تجمعها، لأن هي كلها نقاشات علمية، يعني إما منهجية وإما أصولية وإما أحيانا قضايا فكرية، وهذه الطريقة لو ما تفكر تجمعها يا شيخ في مجلد كي تطلعها؟
هو في الحقيقة ما كان منها صالحا للبث العام يعني أحرص عليه، مثل ارتياض العلوم في الأصل كان مجموعة مقالات
ايش بث العام؟ انت بثيت اصلا بحم الله يسرك.
اما القضايا التي هي اقرب الى الجدل منها الى تحصيل المعرفه وبنائها فكثير منها قد يكون يعني متعلقا بظرف معين.
جميل. تاريخي يبقى تاريخي يا شيخ، يبقى ظرف تاريخي يحكى انه حصل هذا من المجالس التاريخيه العلميه اللي حصلت في ذاك التاريخ وشيء من ذلك ممكن، او يعني عاد الامر لك يا شيخ.
يعني من الممكن اذا جردت بحيث تكون صالحة للنشر العام.
أحسنت.
لأن البيئات العلمية يا شيخ عبد الله تختلف.
صحيح صحيح.
فالمرء لا ينبغي عليه أن يصدر مشكلات مثلا بيئة معينة أو حقل معين، أو قد تكون مشكلاته الذاتية هو فيصدرها لسائر الناس، لا سيما وأن طلبة العلم الآن يعني صار التقارب بينهم أكبر خصوصا صحيح. بوسائل التواصل الاجتماعي، ومشكلات كل بيئة تختلف عن مشكلات الآخرين.
طيب،
فأنا نصيحتي حتى لنفسي ولغيري ممن يعني دخل في مثل هذه المجادلات إن استطاع أن يخلص منها مادة تعين على البناء العلمي فبها ونعمة.
أحسن. جميل.
وإلا فلا يشغل الناس بهذه المشاكل.
طيب طيب لو تبشرنا يا شيخ، بتبشر الجمهور ببعض إن شاء الله نتاجك العلمي القادم، يعني نبدا مبشرات.
الحقيقة أنا في الفترة الحالية مشغول برسالة الدكتوراه.
ما شاء الله.
أسأل الله أن يعين عليها. هي عن موقف الإمام الشافعي من المدرسة الفقهية العراقية.
ما شاء الله.
فيعني هي المشروع القادم الذي أسأل أن أعان عليه.
أعانك الله، أعانك الله ووفقك الله.
كان معنا الشيخ مشاري بن سعد الشاثري باحث دكتوراه في الفقه والأصول وجامعة الملك سعود، نشكره على هذه المداخلة. أستاذك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1. قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2. قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3. قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4. قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1. التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2. ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3. ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4. ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: أولا، فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. ثانيا، استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. ثالثا، الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. رابعا، تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني في.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجد ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل ما بدأنا شيخنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله كتاب أيضا أراد به صاحبه أن يكتب بعض ما اكتنف علم الأصول، يعني من تعثرات من ناحية الغبش اللي حصل على وظيفة الأصولي. هو تكلم أنه هذا من أول مصنفاته التي خرجت، وهو بعنوان غمرات الأصول المهام والعلائق. الكتاب يتكلم عن المهام والعلائق في علم أصول الفقه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري. هو أراد أن يبين الوظيفة الحقيقية أو الأصلية لعلم الأصول، وظيفتها في الأدلة وتصحيح المفاهيم، هذه وظيفتها الأولية. طيب ما هي المهام والعلائق، ما الذي تعلق بهذه الوظيفة حتى شوش عليها؟ وهناك عندنا عدد من الأشياء التي هي لا يسمها العواري، هي عارية وليس الحقيقة في علم الأصول، يعني ما ليس مما يبحث الأصولي حقيقة أصلا، لا وإنما عارية. فهذا أراد به أن يبين الأشياء الأساسية في علم الأصول، الوظيفة الأصولية للأصول ما هي، بل يتكلم عنها. ثم بعد ذلك يتكلم عن سؤال المرجعية، ثم يتكلم عن مقام الدلالة ومعايير الدلالية وغير ذكر عدد من المعايير، ثم مثارات الغلط في الاستدلال، لأنه قضية الاستدلال هي القضية الأصولية المهمة، يعني الوظيفة الأساسية للأصول. ثم عرج على بعض النتائج ما يتعلق بذلك واستنباط الكتاب، لطيف جدا وطريقته وفقه الله. شوف يتكلم بالوظيفة الأصولية، يأتي وارد يعني من حسنات التصنيف وفكرته بمقولة لأحد الأئمة ها هنا في الباب، ثم يبدأ بعد ذلك يشرح المراد بكلامه. مع قلت لك هو يحسن انتزاع النصوص ويحسن توظيفها في تجلية المعنى وبيان ما فيه ومحاولة استنطاق ما فيها من المعاني. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو أيضا في آداب في يصنف في كتب طلب العلم. طبعا هو طرق هذا الباب طرقا غير مألوفا، يعني كتب الطلب معروفة تدرجها فيما يكتبون للطالب في مسألة آداب الطالب عند شيخه، آدابه مع نفسه، آدابه مع كتابه، آدابه في درسه، وهكذا مشهورة، يعني ما ينبغي له من الواجبات والمستحبات من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري أراد طرق طلب العلم بطريقة ثانية. يقول ما أكثر ما يسأل الطلبة عن برنامج علمي، كيف يمشون عليه، خطة تفصيلية، عطنا، ما أكثر ما يفعلون ذلك. قال والحقيقة هي لا تحتاج إلى هذا بقدر ما تحتاج إلى أن يرتاض الطالب على العلوم. طيب كيف يرتاض على العلوم هذا الآن؟ لأن الارتياض العلوم يصير مثل الرياضة له، هو به تتحصل به الملكة العلمية. لأن مثلا مو مثلا جدول تضعه أو برنامج أسبوعي تضعه أو شيء من ذلك، ليس هذا مع أهمية هذا، لكن ليس هو الأصل. الأصل أن نفسك ترتاض العلوم حتى تحصل بها الملكة العلمية. فكتب هذا كتاب ارتياض العلوم، صنفه بطريقة مبدعة، أراد بها كتب 10 أشياء. طبعا لو تقرأ أنت العناوين، شوف هذا بس يقرأون الإخوة، ما تستجلي شيء من حقيقته. شوف هذا: حب العلم، سراب العلم، هم العلم، شعاب العلم، تحقيق العلم، فرحة العلم. طبعا العناوين، طبعا اليوم في الأبحاث المعاصرة يقول يجب أن يكون العنوان كاشفا عن مضمونه كذا، هذا من أصول التبويبات عندهم والعناوين. والله ما الشيخ مشاري ليس هذا أصلا عندهم. طبعا المقصود بحب العلم يعني كيف يكون العلم، كيف يحب الطالب العلم هذا، وأن ارتياضه للعلم هذا سيكون نتاج حبه له. وهذا وبدأ يتكلم ينقل كلام العلماء في ذلك وكيف يحبه وكل شيء من ذلك. التحقيق المقصود به أن يحقق المسائل فيه ويبدع فيها، وليست ولذا جاب إلى مسألة التخصص وما التخصص والتعارض بين التخصص والتوسع وشيء من ذلك، وخرج إلى خريج أنه المهم التحقيق العلم، تحقق سواء كان متخصصا أو غير متخصص. وبهذه الطريقة يأتي إلى كل مقطع يريد الكتابة فيه، فيأتي بكلام منقول لأحد الأئمة. شوف هذا مثلا شعاب العلم، شوف هذا كلام للمبرد ينقله، ثم يأتي هنا بنص إما حديث نبوي أو شيء من ذلك، ثم يبدأ بعد ذلك يبدأ مثلا شعاب العلم اللي هو كثرة الفنون والعلوم وتشعبها وشيء من ذلك، وكيف يتعامل معها الطالب أصلا، لكن بطريقة ممتازة جدا فيها كلام الأئمة، فيها نقداتهم، فيها طرائقهم، بعض ما يستملح من الكلام. جميل جدا الكتاب، من الكتب التي كتبت في طلب العلم على غير طريقة مألوفة في فقه سائر المؤلفات. فالمراد أن يجدد في هذا فليقرأ في هذا الكتاب، الكتاب بعنوان ارتياض العلوم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري ابن سعد بن عبد الله الشثري من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن عدد من البحوث أصلها كيف نصنع فقيها، سموه صناعة التفكير الفقهي. التفكير الفقهي المقصود به الآن أنه ما هي الوسائل والإمدادات والقضايا اللي لا يمكن يتخلى عنها فقيه، لا يمكن إلا يأتي فقيه لابد يحيط بها أو تكون عنده شيء منها. مسألة التكوين التصورات ومسألة النقد ومسألة العطاء والمدارس وأشياء، هذه كلها كانت تحتاج إلى كتابة لأن هي مثل الخطوط العريضة في الباب. طبعا هي عبارة عن عدد من الأبحاث قدمت، 105 قدمت تغطي جوانب الموضوع في هذا الباب اللي هو في هذا العنوان صناعة التفكير الفقهي. حررها وقام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن سعد الشثري، والكتاب من إصدارات مركز التكوين. هذا سلمك الله عبارة، هذه 5 أبحاث نحن نقرأها عشان الإخوة يعرفون أبحاث وأصحابها. الأول عبارة بعنوان صناعة التصور الفقهي مفهومه ومثارات الغلط فيه وأثره في تقرير النوازل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد سالم بحيري. والثاني صناعة الاستدلال الفقهي الماهية الامتداد الأغلاط لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن يحيى الهاشمي، وله ما شاء الله مشاركات جيدة في هذا الباب. الثالث صناعة النقد الفقهي لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة مجمول بنت أحمد جدعاني، وهذا عرضنا كتابه اللي هو الاستدراك الفقهي، الاستدراك الفقهي، واختصر أخذت منه هذا الباب بما يتعلق بالنقد وأضافت إليه أشياء وحررت أشياء في هذا صناعة النقد الفقهي. الرابع صناعة التجديد الفقهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن صالح، وهذا في مسألة التجديد الفقهي. والأخير والرابع صناعة الدرس الفقهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت، وتكلم عن عدد طريقة كيف الدرس الفقهي كيف يدار خاصة في الوقت الحاضر. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات تكوين وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن أسئلة طرحت في أصل التحكيم. طبعا قديما ما كان يعرف في تاريخ المسلمين أبدا أن أحد ينازع في أصل التحكيم مع الخلل الموجود في التطبيق، لكنهم لا ينازعون أن أصل الحكم يرجع إلى الشريعة، ما أحد ينازع في هذا على مر عصور المسلمين حتى حدث بعد الاحتلال ودخلت الدخائل على أمة الإسلام، وصار هناك من يستبدل الشريعة بشيء آخر من القوانين، وصار حينئذ يسأل عن أصل التحكيم وهل هو لازم تحكيم الشريعة الإسلامية هل هو لازم أو لا، وصار جدالات في وسائل الإعلام كلها كافة، وظهرت كتابات وشيء من ذلك. طبعا هناك طريقان أو سؤال، الأول يسألون عن تطبيق الشريعة كمفاريد وتنزيل على الواقع، هذا ليس محل البحث. المحل البحث من يتكلم عن أصل التحكيم، هل أصل التحكيم هل هو هل تحكم الشريعة أصلا أو ما تحكم، دعك من التطبيق الآن. قال هذه كان هناك ندوة ظاهر وحدثت نوع من النقاشات والطروحات والأفكار وشيء من ذلك، جمعت أهم الإشكالات في الباب وقسموها إلى أقسام وأجابوا عن كل قسم وحرروا الإشكال ثم الجواب عنه تحريرا أرادوا أن يكون مختصرا سيارا ليرد به على كل شبهة من الشبهة، وسموا الكتاب سؤالات تحكيم الشريعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري وفقهم الله. وهم قد جعلوها على ثمانية أسئلة، سؤال ثمانية أسئلة يسألون. طبعا كل واحد من هذه الأسئلة جعلوها عنوان الشريعة الغامضة، يعني بعضهم إيش الشريعة الغامضة مثلا، شوف هذه العناوين، بعضهم يقول أنا ما أتصور أن في شريعة تحكم الآن، مفهوم يقول أنا ما أتصور الشريعة ممكن تحكم، مفهوم الشريعة مختلف، أنت تفهم الشريعة شيء وهذول يفهموا شيء وهذا مذهب وهذا مذهب، هذه سموها الشريعة الغامضة، وكيف يمكن الجواب عنها، يحررون وينقلون كلامه. شوف الكتاب كله لم يذكر أحد كأسماء ولا طريقة منهج ولا مدارس ولا غيرها، لأن القصد هي اللوثة هذه الإشكال هذا والجواب عنه. فالكتاب كله حتى ما فيه ولا إحالة في الهامش، ليش؟ ليكون خالصا في ذكر أشهر الإشكالات والجواب عليها وتقعيد الجواب عنها. وأنت ماشي بهذه الطريقة مثلا الشريعة التاريخية، التاريخية يعني التاريخ المقصود بها أنها كانت لتاريخ معين وزمن معين ما عاد تصلح الآن، هذا مما يقال، هذا كله اعتراضات على أصل التحكيم الآن، وكلها بهذه الطريقة تمشي بهذه الطريقة وفقهم الله. شوف الشريعة الموظفة يأتكون لك هذا نقل من النقول عند بعضهم اللي هو المعترضين، ويأتون بدون ما يسمونه ثم يبدأ يفصلون فيه يبينونه ثم يبدون بالجواب عنه جوابا تفصيليا. الكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هذا سلمك الله عبارة عن جمع لما كتب عن شيخ الإسلام. الآن عندنا عدد من جمعوا كتب شيخ الإسلام المطبوع والمخطوط، هذا مما كتبه هو رحمه الله. لكن يقول أخونا الحبيب فضيل الشيخ بدر ابن سعيد الغامدي وفقه الله، يقول ما وجدت من جمع ما كتب عنه من دراسات وأبحاث وشيء من ذلك، حتى الشروح يقول جمعت في هذا الكتاب. فأراد أن يجمع كل ما كتب عنه في رحمه الله من أبحاث مما وقف عليها مطبوعا، وسمى كتابه مسرد الدراسات عن ابن تيمية وعلومه مع لطائف في سيرته. طبعا قدم بالمقدمة في لطائف من سيرته يمكن 100 صفحة، قال هذه لا نترجم له التراجم مشهورة، قال لطائف كذا معينة في هذا الباب تدل على غزارة علوم شيخ الإسلام رحمه الله في الباب وشيء من ذلك، يمكن 100 صفحة تقريبا. ثم بدأ يسرد المسرد، قال كل شو هذا، طبعا هو بوابة أو تبويبات، هذا مثلا 17 باب من أجمل المراثي، لا لا هذه ترجمته هنا مثلا الفرق والمقالات مما كتب عنه، شوف الرقم تسلسلي، هذا رقمه رقم الكتاب والبحث تسلسلي كاملا إلى الأخير قريب 1000 يا ولدي، 1000 ما بين إلا قليلا يعني. آخر شيء شروح كتبه، لأن هذا شروح من الخدمات التي وجهت على مصنفات شيخ الإسلام. طبعا لاحظ هذه عبارة عن دراسات وأبحاث عقدت عن شيخ الإسلام ومقالة في الفرق والمقالات وشيء من ذلك ودراسة عنه. هذا مثال مثلا آخر، هذا باب مثلا شوف الفقه وأصوله، الفقه أراء شيخ الإسلام في كذا كذا، أراء بهذه الطريقة كلها إلين آخر شيء اللي هي فيها الدروس والشروح، جعلها آخر شيء مما كتب شروح الواسطية والحموية، لكنها صارت مطبوعة. أما الصوتية لا، ما الصوتية شيء لا يحصي لله، يقول الذي في النت من المواقع الصوتيات سواء عن ابن تيمية قال شيء لا يحصي لله، هذا ما يدخل معنا الآن. قال حتى أنه ربما زادت ولم يجف حبر الكاتب، يعني مو صادق. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، هذا سلمك الله تهذيب واختصار لكتاب مطول هم أخرجوا أصلا، وهو موسوعة في أحاديث الفتن وأشراط الساعة، جمعوا فيها كل مواقع تحت أيديهم من كتب السنة في هذا الباب الصحيح والحسن والضعيف، حتى قالوا بعض الموضوع لكنهم يذكرونه بالإسناد وذكرون درجته، هذا في الموسوعة الأصل. ثم لم أرد وجوده لما طالت 1200 صفحة والكتاب كتاب تخصصي ما ينتفع به المتخصصين، أرادوا تهذيبه واختصاره واقتصروا على الصحيح والحسن فقط، وحذفوا الأسانيد واقتصروا على الصحابي وبينوا الغريب وشرح من حديث مما يبين المعنى، واختصروا في هذا المجلد الضخم سموه تهذيب موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة، موسوعة تصنيفية منهجية لأحاديث كتب السنة تشتمل على إضافات وتعليقات مهمة طبعا في هذا التهذيب. التهذيب من عمل وتصنيف وترتيب وانتقاء أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وفقه الله، وبالاشتراك مع ولده أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد همام عبد الرحيم ملحم هو ولده، بالاشتراك ثالثا مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هيثم عبد الغفور صبري وفقهم الله جميعا، والكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. وطريقتهم هي الطريقة المألوفة، هذا الرقم التسلسلي للأحاديث، هذا حديث أبي داود، هذا رقم عند أبي داود، عن أبي هريرة يذكر لك الحديث، شوف درجة الحديث يبين لك درجته، هذا حتى لو في ضعيف يذكره لك، ثم الشرح بعد ذلك يقول لك شرح الحديث ويأتي بشرحه، يذكر لك هذا شرح الحديث كذا شرحه كذا، بهذه الطريقة يتسلسل. وفيه فالطالب طبعا مقسم الكتاب إلى أبواب وتفصيلات، يعني مثلا أحاديث الدجال لوحدها، أشراط الساعة في باب الصغرى الباب والكبرى الباب، وهكذا الكتاب في مجلد ضخم، هذا يصلح قراءته ترى، لأنه القضايا العلمية الدقيقة مثل الأسانيد هذا أستبعدها في المطول، وهذا تهذيب وفيه شرح وبيان وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن اختصار لمجموعة من تعاليق وحواشي وشروح كتاب التوحيد، أراد بصاحبه تسهيل الشرح على المبتدئين وطلاب المعاهد والكليات، هذا القسم منهم، وسمى شرحه الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد، من تأليف أو من جمع أخينا الحبيب فضيل الشيخ ناصر بن مسلم السبيعي وفقه الله، من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. طبعا طريقته أنه يقول أنه قرأ مجموعة من الكتب، ذكر 10 منها في المقدمة ما هي واعتماده ما هي عليها، وطريقته أنه يأتي بالباب يذكر باب كاملا ثم يبدأ شوف الشرح على فقرة فقرة، فيأتي بكلام العلماء الوقف عليها ويضيف إضافات وإلماحات معينة، وخاصة أنه يقول بعض القضايا مهمة شائكة وأجاب عن بعض الإشكالات وأضاف بعض مسائل مهمة ليست في الشروح الأخرى. وفقه الله والكتاب يقول مما يدارس ويقرأ مطبوع في مجلد، هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية جيدة متميزة. صاحبه وفقه الله أراد أن يستجلي مهام الرواية الأدبية عند الأدباء المعاصرين وتوظيفها في خطاب التربوي للمرأة، وسمى كتابه وبحثه الخطاب التربوي للمرأة في روايات الأدباء العرب المعاصرين. طبعا هو شوف طبعا تكملة العنوان، شوف دراسة تحليلية نقدية، نحن نتمنى دائما أن يكون عنوان كاملا دراسة تحليلية نقدية لأنه ستهمنا في النتائج الأخيرة. طبعا أراد هو ذكر أنه عدد من الروايات اليوم قال هي مهمة ولها أثر كبير جدا، خاصة أنها تأتي إلى المجتمع وتصوره أدبيا وقراءة كأنك تقرأ شيء واقعي يعني، وهي تلامس الناس شغفوا بها لأنها يلامس واقعهم، تحاول أن قضايا ومشاكل وأشياء وتحس أنك تمشي كأنك تدرج في قصة كأنها حادثة فعلا. ذكر أثرها وخطرها، ثم ذكر أنه انتقى 13 رواية، هذه الروايات التي انتقاها يقل العربية كلها ما بين مؤلفين ومؤلفات أو روائيين وروائيات كتبوها، وسبب اختياره هي ذات لأنه حاصل على جوائز عربية دولية، وذكر الجوائز العربية اللي حالت عليها هاي 13 رواية كلها تتعلق بالخطاب للمرأة الآن. ثم أدى بدراسة عنها، قدم بمقدمة فيها خصائص المرأة ومكانة المرأة في الإسلام وشيء من ذلك، ثم بدأ يتكلم عن الخطاب التربوي الإسلام في المنهج الإسلامي كيف يكون بالنسبة للمرأة الآن، أنواعه مفهومه أساليبه شيء من ذلك، ثم تكلم عن روايات الأدباء، الرواية عند الأدباء المعاصرين ما هي أساليبه وأنواعها خصائصه وشيء من ذلك وتكلم عنها، ثم بدأ يتكلم عن الخطاب التربوي المرأة في رواية الأدباء، وبدأ يتكلم عن أساليبه ورواياته المطروقة الموضوعات المطروقة عندهم ما هي وكيف يتعاملون معها وشيء من ذلك، حتى ذكر سلبياته وإيجابياته وشيء من ذلك. في الأخير عقد فصلا في المقارنات التحليلية لكل من الروايات 13، كل رواية يمسكها ويأتي مقارنة تحليلية. طبعا ذكر أنه أكثر قضية مطروحة فيها، يقول أكثر من 2200 قضية النسوية مطروحة في 13 رواية، أكثر قضية هي الحجاب ثم الاختلاط بعدها ثم تأتي بقية تبع الروايات، والقضايا الإيجابية فيها ما يتجاوز 8%، 91% أو 92% كلها يعني طرح سلبي لهذه القضايا، تشويه وشيء من ذلك. شوف الكتاب لما جاء عند الروايات واحدة واحدة، شوف يمسكها يتكلم الرواية 11 يذكرها، يذكر هذا جداول دراسية إحصائية عن كل ما فيها بالتفاصيل الروايات بالكامل، حتى يخرج بعد ذلك إلى توصيات ونتائج وشيء يشكر عليها الكتاب من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خضران ابن عبد الله السهيمي وفقه الله، من إصدارات مركز البيان للأبحاث والدراسات، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.